معنا ومعنا نقضي معاكم وقت جميل. شهر الخير دايما يجمعنا والدنيا تشوفنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الأيام المباركة، أيام الخير وأيام النفحات والبركات. أسأل الله أن يديمها علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يجعل أعمالنا وعبادتنا كلها خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، عملا بقوله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مرحبا بكم وبرنامج ضيف جبريل، وضيفنا في هذه الليلة المباركة الأخ الكريم والزميل العزيز زميل القانون الأستاذ محمد حسام أحمد المحامي بالنقد. مرحبا بك، السلام عليكم.
الله يرحب بك مولانا. الله يرحب بك.
أولا سيادتك أول مرة شرفنا في قناة الناس
طبعا،
وفي القنوات الدينيه عموما
اول مره فعلا انا اكون معاكم، وده شرف عظيم لي ان انا
الله يحفظك أهلا
اكون موجود في عمده القنوات الدينيه.
اهلا في عمده القنوات الدينيه، ما شاء الله تعبير جميل. نسال الله ان يرفع بها قيما عليا ان شاء الله.
اللهم امين.
بمناسبه تشريفك لاول مره في قناه الدينيه، ما اللافت لنظرك بالنسبه للقناه الدينيه وماذا ترجو منها؟
طبعا انا اللي برجوه من القناة الدينية كتير قوي، واهم حاجة انا بطلبها منهم ان هم يراعوا النشأ، لان اللي كبروا يعني املنا فيهم قل. انما زي ما قال مولانا الشيخ محمد الشعراوي
يرحمه،
بيقول ان احنا لابد ان احنا نهتم بالصغار لان هم دول المستقبل، انما احنا لو بدأنا بالكبار فدول زمانهم عدى. فاللي بنرجوه منهم ان هم يهتموا اكتر بالنشأ، وان هو يكون الاعتدال هو سبيلهم في البرامج اللي بيقدموها، وهو منهجهم في اللي بيبتغوا بيه وجه الله ان شاء الله.
جميل ما شاء الله. طيب بالنسبة للشباب وهذا الجيل الذي نعيش معه، ايه المطلوب حتى ننهض به نهضة فيها الخير والنفع له ولدينه ولبلده؟
المطلوب طبعا ان احنا نوجه الشباب للطريق القويم، ونعرفهم اصول دينهم، ونعلمهم السماحة في الدين وبلاش التشدد، وان احنا نقبل الاخر.
ماذا تقصد السماحة في الدين؟
اقصد الوسطية.
ايوه
الوسطية، احنا الدين الوسطية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: حب التناهي شطط وخير الامور الوسط. فاحنا اللي بنتمنى منهم ان هم يقدموا لنا الدين في الصورة الوسط. مش عايزين التشدد ولا تكفير الاخرين ولا
عدم احترام الرأي والرأي الآخر.
أما أنا بقول قبول الآخر. قبول الآخر في كل آرائه، وإن إحنا ما نختلف مع حد ما يكونش اختلافنا في نوع من التحدي، ويكون اختلاف خشن. المفروض إن إحنا نقبل زي ما نطالب الغير إنه يقبل رأيي، أنا بطلب من نفسي إن أنا أقبل رأي الغير.
جميل. بعض الشباب محتاج معاملة خاصة، خاصة إن الشباب الروش ما شاء الله علينا من دول. انت شايف اقرب الطرق للنص الى قلبه؟
انا شايف اقرب الطرق للوصول لقلب الشباب هو مخاطبته بلغته. الشباب دلوقتي ليه لغات وليه مصطلحات احنا حتى الكبار مش بنعرفها، فلابد ان احنا نخش
للعالم. مصطلحات خارجه قوي.
ما هو احنا بنتدخل بالتقويم
وروش مشطحن وحاجات كتير غريبه قوي.
ما هو احنا المفروض نتدخل بالتقويم. يعني ناخد اللي ينفع ونفهمه ان اللي يضر لابد ان هو يتركه. انما لابد ان احنا نكلمه بلغته. بلاش نتكلم بلغتنا احنا، لان احنا بنفهم بعض. انما مطلوب مننا ان احنا ننزل لمستواه او نطلع لمستواه
لصاحبه.
بالظبط. وهو ده طبعا التعبير الدارج عندنا في مصر: ان كبر ابنك خوي. انا اعتقد ده بيعبر عن حكمه بالغه يعني.
لعبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا. الأستاذ الفاضل المحامي الكبير محمد حسام أحمد يقوم بذلك؟
والله بنعاني من ذلك.
افتح لي قلبك شوية عشان انا كلنا بنعاني، المجتمع كلهم بيعانوا. الجيل الجديد انا مش عارف ده محتاجين عفوا يعني، ربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا وبهم.
والله هو الجيل الجديد بيحاول يخلق لنفسه مجتمع خاص به، لغة جديدة، مظهر جديد، عادات جديدة، وبيحاول بينفصل عن الاباء بدري. فانا بحاول بالنسبة لاولادي يعني، بحاول ان انا صاحبه واحاول اكلمه وابسط له الامور وافهم منه واسمع منه، لان كتير من الاباء مش بس بيربوا ولادهم بطريقة معينة ان هو يفضل يديله اوامر ويفضل يملي عليه رغباته، انما قليل جدا اللي بيسمع من الولد ويبتدي عشان يوصل لمشاكله. لابد ان انا اسمع عشان اقدر اشخص حالته، اقدر اخش في مشكلته وعليه.
اين انت من اصدقاء الولد او صديقات البنت؟ انت عارف سيدنا الرسول بيقول لك ايه، المرء على دين ايه؟
خليلي.
خليلي هي صديقي، فلينظر احدكم الى من يقارن. مش كده بس، دي يوم القيامه ليلته سوده ان لم يحسن الاختيار. الاخلاء الاصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل أنتم أحن مني؟ ادخلوا جنات برحمتي. أين الصديق الصالح في زماننا هذا من خلال هذا الشاب؟ الشاب عنده صديقه، هو أبوه، هو أمه، هو كل حاجة، حتى بيسموه أنتين.
أيوه.
وفي رواية أنتيخ، مش عارف معناها إيه.
لا دي لسه ما وصلتنيش.
هذا وصلتني أنا ما شاء الله، أنا أستاذ لغات فرنسا وإنجليزي. لا عاوز اقول له ايه يعني، هذا الشاب اقول له ايه؟ هل اراقبه؟ هل اراقب اصدقائه؟ ما المطلوب مني يا استاذ محمد؟ حمل جبل بتقوى الله اهون من تربيه ولد اليوم هذا في هذا الزمان او بنت، اليس كذلك؟
طبعا طبعا طبعا. احنا انا بحاول ان انا مش هنقول نراقب، لان التعبير ده هيضايق الولاد. انما بحاول ان انا اتقرب منهم واحاول اتعرف منهم، اتعرف عليهم. يعني لو لقيته في مكان ما اقول له تعالى اعزمكم، ابتدي اتعرف عليه، اقول له والده بيشتغل ايه، احاول اعرف بيئه هذا الصديق ايه عشان اشوف منبته. طبعا المنبت الحسن بيكون ليه دور كبير قوي في 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 اخلاق الولد. فانا بحاول ابحث في منبت هذا الولد عشان اقدر اتفرس نشاته ايه واخلاقه ايه، وابتدي اعزمهم مره، اقعد معاهم مره، اسمعه وهو بيتكلم في التليفون. هو ده اللي انا بحاول اقوم بيه سلوك الولاد يعني.
نسأل الله أن يبارك في أولادنا ويرزقنا وإياهم بطانة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. طيب نخش على الثورة بقى، وما أدراك ما الثورة؟
أي.
إيه رأيك في حالة مصر قبل الثورة وحالتها الآن؟ وهل أنت راض أم في قلبك شيء؟
والله وحالة مصر قبل الثورة ما كانتش ترضي حد، وأن المسألة كانت كلها بتجري من وراء ستار، وكانت الناس بتتستر بأخلاق عشان تداري اخلاق اخرى. احنا كلنا عرفناها بعد الثوره وفوجئنا بيها، ما كنتش اتخيل كم الفساد اللي ظهر، وما كانش بيتهيألي يخطر على قلب حد في مصر. انما احنا عشمنا كبير بقى بعد الثوره ان اللي ماسكين زمام البلد دلوقتي يحاولوا يقوموا سلوك الشعب، ويحاولوا يعني اليد تكون يد القانون تكون اصلب من كده. دلوقتي مش مطلوب ان كل واحد ليه طلب خاص يطلع يعمل اعتصام ويطلع يعمل وقفة احتجاجية. لازم الكلام ده بيعطلنا، لازم ان احنا يكون القانون ياخد مجراه. يعني ما نقولش ان دي مطالب مشروعة واسكت على كده، لا، روح شوف شغلك وطلبك اكتبه وطلبك وصله بالطريق المشروع. انا بلاش ان احنا نعطل البلد.
هل الشعب كان محروما من الحرية فعندما جاءته ولم يمهد لها اصبحنا في فوضى؟
هو ما نقدرش نقول ان احنا كنا محرومين من الحريه بشكل كامل يعني، لان هم كانوا
فاهم قصدي كويس.
طبعا طبعا. هم كانوا بيوجهوا الحريه في اتجاه معين، وبيوجهوها بقدر معين، وكانوا بينفذوا على الشعب بهذا القدر من الحريه. انما كنت لما تيجي تمس موضوعات معينه او اشخاص معينه الحريه بتتلاشى طبعا.
جميل.
والناس بتودع في السجون انما دلوقتي ما اعتقدش ابدا ان في حد بيقول رأيه بيحاسب على مجرد الرأي.
كيف نضبط هذه الفوضى ونجعلها إنتاجا عمليا؟
أنا بتهيألي أن السبيل الوحيد لضبط هذه الفوضى هو إعمال القانون وتطبيقه بحسب. لأن الخارجين عن القانون بعد ما حصل الانفلات الأمني ده كل واحد كان ليه حاجة عند الشرطة بيحاول أنه يقتصها دلوقتي. إنما السبيل أن احنا نقوي يد الشرطة ونتعاون معها على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
جميل. سيادتك عارف أن الأمن والأمان هم أعظم رزق في الدنيا، ومن خلاله يأتي الاستقرار، ومن خلال الاستقرار يأتي الاستثمار، ومن خلال الاستثمار يأتي الاقتصاد الناجح. يا ترى هل هذا الأمر يتحقق قريبا إن شاء الله؟
والله أنا شايف في قطاع عريض من الشعب ابتدى يتعاون مع الشرطة وعرف قيمة الشرطة بعد اللي حصل. يعني قد ايه الامن مهم، وزي ما ورد في القرآن وبنتعلم منكم يعني ان اهم رزق هو الامن، اهم من المأكل واهم من المشرب. وطبعا انا شايف ان هو ده السبيل الوحيد لرجوع الاستثمارات وجذب الاستثمارات من الخارج، هو ان يكون عندنا امان. ما هو لابد الواحد يأمن على نفسه عشان يأمن على ماله، وبالتالي يستثمر في هذا البلد ان شاء الله.
نسأل الله ان يبارك في بلادنا ان شاء الله. طيب، بصفتك رجل القانون، ماذا تقول لرجال الامن في بلادنا؟ لان القانون والامن عملتان لواحدة.
اقول لرجال الامن ربنا،
خاصة المتقاعسين عن اداء واجبهم، حط تحتها خط.
ايوه،
وسامحنا احنا بعد الثورة يعني لازم نتكلم بحرية، بمعنى لا نريد ان نتكلم في حق الاخرين بما لا يغضبهم، لا، نريد ان نضع الامور في نصابها. المصيب أنت فوق العين والرأس، والمخطئ أنت أخطأ، لابد أن إيه تصحح خطأك.
أيوة. طبعا أقول للرجال الأمن اللي هم سيادتك تقول عليهم اللي هم متسيبين، هو طبعا اللي حصل لهم ده ما كانوش يتخيلوا، كون أن يبقى مدير أمن بالليل وبالنهار متهم في جناية قتل متظاهرين، فدي طبعا عاملة نوع من الخلل. لابد أن احنا نعاونهم. طبعا انا ما اقصدش بكده ان انا احكم على بريء قبل ما القضاء يحكم عليه.
جميل جميل.
المتهم بريء حتى تثبت ادانته، انما اللي اقصده ان بقيه رجال الامن ما يكونوش مرتعشين من موقف زملائهم المحالين الى محاكم الجنايه.
كل ابن ادم خطاء
طبعا،
وخير خطائنا التوابون، لكن اتعلم من اخطاء الاخرين حتى لا اقع فيها
طبعا،
لكن ما استمرش على نهجهم.
ايوه، ما هو ده اللي انا بقوله، بقول ان ما يكونش اللي حصل لزملائهم المحالين الى محاكم الجنايات يؤثر على اعمالهم. المفروض يده ما تبقاش مرتعشه ويبقى ممسك بزمام القرار بحسب. وده اللي انا بطلبه من رجال الامن، ان هم قبضتهم تقوى شويه على الامن.
ما تقوليش ان كل بلطجي في منطقه لا يعرفه الامن في هذه المنطقه.
أيوه.
يعرف كل واحد بلطجي وساكن فين. لماذا يتركوهم يعيثون في الارض فسادا؟ ده سؤال تعبني محتاج اجابه.
والله انا شايف ان قبل الثوره كان القيادات موجودة زي ما ستك بتقول وعارفة مكان كل بلطجي. انا بعد الثورة انا شايف ان معظم الناس اتغيرت، ودايما اللي بيجي على منطقة جديدة ما بيكونش لسه دارس المسألة ده، وخاصة في ضوء عدم التعاون من القيادة.
مش في فايل موجود قبل كده بياخد منه؟
ما معظم الفايلات اتحرقت.
طيب، بصفتك رجل القانون ما شاء الله ولك باع طويل في هذه المادة، القضاء كيف يتطور؟ لانه شايف انه بطيء حتى تكون أحكامه رادعة وسريعة. إجابتك خدها بعد الفاصل بعد إذنك. فاصل ثم نواصل إن شاء الله. سلام عليكم.
لياليها معنا ومعنا وفي رمضان مع ضيفكم.
سنعود بإذن الله.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع الأستاذ الفاضل المحامي بالنقد أستاذ محمد حسام أحمد. سألناه قبل الفاصل كيف يتطور القضاء حتى تكون أحكامه رادعة ثم سريعة.
أنا بطلب من القضاء، طبعا معروف عن القضاء المصري نزهته وحياديته، انما اللي بلوم عليه اكتر هو الاعلام مش القضاء. الاعلام بيتناول كل القضايا المطروحه امام القضاء، بيصدر فيها احكام قبل ان يصدر القضاء احكام. وده انا شايف ان هو مش هنقول بيؤثر على القضاء، لان القضاء المفروض فيهم الحياديه والانفصال عن الواقع عند نظر الدعوه.
طب ما يخلوا الجلسات سريه.
اللي عندنا هنا بيطغى على الاعلاميين المانشيت الكبير، وان هو عايز يبقى فيه صف ويروح فبيخش القاعة بأي طريقة. ما
القاضي له الحق المطلق في الا يعرف احدا عن هذه القضية شيئا، أليس كذلك؟ من خلال النائب العام
طبعا، هي قرارات حظر النشر وكده، بس المطلوب برضو مننا ان ده يبقى الاستثناء، انما القاعدة على نية المحاكمات، ولابد عشان تحقق الردع العام. يعني هو دلوقتي العقوبة مش لابد ان هي تكون بالاضافة لشخصيتها بتكون بتحقق الردع العام، عشان اللي بيرتكب خطأ اما يشوف المذنب عندما يوقع عليه العقاب بيخلق عنده نوع من الردع ان هو ما يعملش هذه الجريمة. فلابد من العلنية، والعلنية هي الاصل، مش عايزين يكون الاستثناء هو العلنية. انما احنا بنطلب من الاعلام عدم التدخل في القضايا المنظورة، وبلاش ابداء الرأي، هو يقتصر دورهم على نقل الوقائع، على نقل القرارات.
طيب،
مش بالضرورة اصدار الاحكام قبل القضاء.
هذا يجعلني اسألك سؤال مهم قوي، هل انت مع الذين يطالبون ببث المحاكمات علنية، خاصة مع المحبوسين الان؟
والله هو المسألة دي يرجع فيها الى القانون. انا ما اقدرش، وفي كل دول العالم معمول بيها، ان انت ما تقدرش تنقل صورة المتهم وهو في قصص الاتهام، ده بمثابة تلويث لسمعته وبمثابة وضع هذه الصورة في سجله.
ليه ما تقولش شفافيها؟
شفافيها تؤثر على سمعة المتهم فيما لو قضي ببراءته. هتفضل دي صورة في سجله، هتفضل ماثلة في الاذهان.
ما تقول ليش ان 31 سنة عمال يقتل ويظلم، ما تقول لي سمعته.
انت برضو احنا انزلقنا لنفس الخطأ اللي بيقع فيه.
انا اتكلم مش بلسان المذيع، بلسان الشارع.
ما انا بقول لسيادتك، انا انت كده سيادتك اصدرت حكم ان هو مذنب، والكلام ده ممنوع علينا ان احنا نصدر حكم قبل ان يصدر القضاء حكمه. هو دلوقتي انت سيادتك بتقول بعد 30 سنة قاعد يقتل. طيب الكلام ده ثبت بحكمه ام لم يثبت؟
ثبت علانية في كل الشرائع.
والله يبقى دي محاكمة شعبية، وانت اصدرت حكم محكمة شعبية.
أيوة.
ولك الحق ان تعلنه.
ماذا اقول الاعلام في هذه الايام الا يشارك القضاء في احكامه؟ ماذا اقول له؟ بمعنى الاعلام الوقت زي ما قلت من شوية كلام طيب، انه بيشارك القضاء، ده حصل كذا وما حصلش كذا، ده هيخش بكرة مش هيخش بكرة، الكلام ده كله، ألا ذلك يؤثر على القضاء في اتخاذ القرارات؟
ما فيش شك، هو القاضي إنسان زينا وبيتأثر، المفروض أنه ألا يتأثر، إنما في النهاية هو إنسان. وكل ما يكون الإعلام بيحصره بيبتدي يرسم له صورة بتبقى ماثلة في ذهنه عند قراءته للأوراق عند الحكم، فإحنا مش عايزين هذا التأثير. وأنا بقول للإعلاميين إن هم بلاش ان هم يخوضوا في المسألة دي، لان هم ممكن واحد منهم بعد كده يتعرض لمثل هذا الموقف ويشكو مما يشكو منه هؤلاء الناس.
نسأل الله ان يلطف بنا وبهم، يعني اللهم لا شماتة، ربنا تولهم برحمته سبحانه وتعالى، ولكن ربنا بيورينا رسالة في الاخرين حتى نعقل ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. استاذ محمد، بصفتك رجل القانون، مش معايا ان بعض القوانين عندنا محتاجة غربلة لانها تخالف شرع الله؟
هي مش محتاجة غربلة، دي محتاجة بتر.
أيوة. كلام خطير.
أيوة.
طب لماذا نحكم بها او يحكم بها القضاء؟
والله السيدة الاولى السابقة كانت بتتدخل كتير في قوانين الاحوال الشخصية، وعلى سبيل المثال الخلع، واستندوا في ذلك لحديث ردي عليه حديقته. هنا هم فصلوا الحديث عن سياقه، كان المفروض ان هو يرد هذه الحديقة برغبته.
احسنت. ولما سيدنا الرسول جابه اترضى؟ ارضى يا رسول الله، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
بالضبط.
يعني الخلع ما هو موجود في القرآن منذ 14 قرنا، مش محتاجين قانون يقوم به. فان خفتم الا يقيم ايه حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ايوه.
دفعت قرشين رجع القرشين، وهكذا. العملية بسيطة. لكن انا السؤال هنا، انت قلت السيدة الاولى كانت تدخلت، طب اين رجال القانون الكبار؟ اين القضاء الاعلى؟ لماذا يسمح بذلك؟ سؤال مهم. بل هم كلهم موظفين، استغفر الله. ما هي معنى كلامك كده؟
ما هو ما فيش شك ان طبعا ان هم كان في رجال قانون، وكان لابد ان هم يشيلوا ليهم على ذلك، انما احنا ما كناش نقدر. انت سيادتك عارف وكنت عايش معنا في البلد، انما حد لا صوت يعلو فوق صوت الاسرة الحاكمة في مصر، ومحدش كان بيقدر يتجرأ وان هو يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر.
معناها افضل الجهاد.
ايوه طبعا طبعا،
معناها افضل الجهاد كلمة حق تقال عند السلطان الجائر. انا عاوز احس احساس يعني يدخل أعماق قلبي أن القضاء مستقل تماما ولا يتأثر مهما كان ولا من أي سلطة كانت. متى أحس بذلك؟
والله تحس بهذا الإحساس أما تصدر الأحكام ويتطابق حكم المحاكم الشعبية مع حكم القضاء الجالس. تحس هنا أن ربنا أنزل حكمه في الأرض. وبعدين إحنا كنا بنتساءل، الناس دول كلهم كانوا فوق 80، وكنت بقول ده ابتلاء من ربنا إنه منصحاش الصبح نلاقي واحد توفى بأزمة قلبية أو جرى له كذا، إنما حكمة الله بالغة. إحنا عرفنا بعد كده إن ربنا كان بيجمعهم عشان يلتقوا في بورتو تورك.
الله حلو مرتدي، حلو مرتدي جميل، ده كلمة إيطالية مش كده؟
أيوة
الحمد لله عافانا. في سؤال بطرح نفسه، أنت متفائل مصرح على فين؟
ما فيش شك لازم نتفائل، الإنسان لا يحيا إلا بالأمل.
جميل.
وإن شاء الله خير، بس هو اللي الواحد قلقان منه المدة دي، هل إحنا هندرك الخير اللي جاي ده في أعمارنا ولا في أعمار أولادنا ولا في أحفادنا؟ نتعشى من فرجه
حاليا بنزرع الخير يحصده أبناؤنا، الجيل الذي بعده الخير لنا بعد ذلك إن شاء الله. عندما بتعمل مقارنة بين ما يحدث في البلاد العربية من ومن ومن، وترى الآن من سوريا واليمن وليبيا، وترى نعمة الله عليك برغم ما حدث عندنا، إلا أن ذلك ليس مثل البلاد العربية، ألا ترى معي أن بلادنا في حراسة المولى عز وجل، وأن أهلها في رباط إلى يوم القيامة؟
ما في شك أن مصر
ألا يستحق هذا فضل الله وشكره؟
طبعا طبعا، مصر هي طول عمرنا بنقول عليها المحروسة، وما نعرفش من قد إيه كان بيتقال عليها المحروسة، إنما مصر فعلا محروسة. واللي بيجرالنا ده أنا شايف أنه هو نتاج طبيعي لهذا الشعب. ربنا دايما بيجعل البلاء للإنسان فيما هو ماهر فيه.
يا سلام،
يعني دايما انا بتهيألي المثل اللي كنا بنقوله باب النجار مخلع، معناه الظاهر ان هو النجار لا يتقاضى اجر عن اصلاح هذا الباب، انما المعنى العميق بيقول ان ربنا جعل ابتلاء النجار فيما هو ماهر فيه في اصلاح الباب، ولذلك جاله البلاء فيه ان هو مش عارف يصلحه.
يعني العالم بيربي الناس بره البيت ومش عارف يربي عياله جوه البيت.
عياله طبعا،
مش هي دي كده برضه معناها؟
تمام. وعشان كده انا بقول ان مصر جالها الابتلاء في هذه الجزئيه، لان احنا شعب عريق، شعب متحضر، واللي حصل عندنا لا يمكن مقارنته باللي حصل في الدول العربيه. شوف احنا كان عندنا رقي، ومهما كان حصل شهداء وحصل مصابين، انما لا يقارنوا باللي بيحصل في الدول
مع ملاحظه ان لو مسلم سوري تاثر اتاثر معه، وليبي تاثر اتاثر معه، في البلاد العربية كلها والإسلامية، لأننا كأمة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فكلنا في قالب واحد، واقتصادنا يتأثر أيضا، إذا تأثر في بلد نحن نتأثر به، لأن المفروض كلنا يعني إيه يكمل بعضنا بعضا. إنما أعداؤنا نجحوا في تفتيتنا إلى دويلات، فإنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة، أليس كذلك؟ متى نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بعد ان تنتهي هذه الثورات؟
لابد الاول ان احنا ننظر للاقتصاد. احنا الحمد لله بيربطنا دين واحد وبتربطنا لغه واحده، لابد ان احنا تربطنا مصالح واحده، لابد ان الحكام العرب يجتمعوا على كلمه
قبل الاقتصاد. يا استاذ محمد، ايش الاخلاق اولا؟
ده مفروغ منه. احنا قلنا في بدايه الحلقه ان احنا لابد ان احنا ننتبه للنشء، وان هو ده اللي يكون بؤره اهتمامنا.
أيوة.
ويكون هو ده اللي احنا نربيه، لان هو ده المستقبل.
جميل.
فده ده الاساس. احنا كنا بنتكلم دلوقتي في البنيان، انما يسبق الاساس ان لابد النشء يكون مربى ويكون الاخلاق على مستوى رفيع. احنا مسلمين.
نعم، الاقتصاد سياتي من جو هادئ فيه استقرار وفيه ايه الكل متكاتف يد واحدة، يأتي الاستقرار إن شاء الله. السؤال الآن، رسالتك للرئيس القادم لمصر، وماذا ترجو منه؟
والله أنا أتمنى من الرئيس القادم لمصر يقرأ سيرة سيدنا عمر.
أنت جيت على الوجع، الله يسامحك.
هو يقرأ سيرة سيدنا عمر ومش مطلوب منه أكتر من كده. لو اقتدى بسيدنا عمر
أين رحمة من عمر؟
حلت كل مشاكل.
تفكرتني بعمر سورة الفاتحة بنقرأها كم مرة في اليوم؟ أكثر من 17 مرة ده غير السنن. ها؟ سيدنا عمر كان يرقي بها، يرقي بها، حط إيده على المريض ويقرأ الفاتحة. والسؤال، الفاتحة موجودة لكن أين عمر؟
أيوة أيوة، هو ده أنت سألتني سؤال أنا بطلبه إيه من الرئيس القادم، هو ده اللي أنا نفسي فيه، وإن يعرف إن إحنا أمانة بين إيديه، وإن يقترب أخلاقه. مش كل الناس عارفة مين سيدنا عمر وإيه أخلاقه والبغلة اللي تعثرت في العراق والكلام ده كله، إحنا نتمنى نشوف ولو جزء يسير منه.
أنت تعرف إيه عن سيدنا عمر؟
أعرف إيه عن سيدنا عمر؟ أعرف إن هو الفاروق.
أيوة.
أعرف إن الشيطان كان بيفر من طريق مشى فيه عمر. بتهيألي
عمر حكمته فعدلته فأمنته فنمته يا عمر، حتى يرزقنا الله وإياكم بالأمن والأمان لابد من شرط واحد في سورة في القرآن قصيرة. أنا ما بحبش كلمة سورة صغيرة، القرآن ليس صغيرا، القرآن كبيرا وإن قصرت آياته. سورة قريش، يروها معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، رحين جايين، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، اقتصاد، فليعبدوا رب هذا البيت. عشان يكون في اقتصاد وفي أمن وأمان فليعبدوا رب هذا البيت. لن يأتي الأمن والأمان والاقتصاد الحر إلا بعبادة رب هذا البيت. ليه؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن عبادتنا ربنا يأتي معها الاقتصاد والطعام والأمن بعد الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرفتنا وأكرمتنا، ماذا تقول لقناة الناس في هذه الأيام المباركة؟
أقول لهم ربنا يعينكم على الأمانة اللي بين إيديكم.
أصلا كلماتك برغم أنها مختصرة لكنها عميقة ومفيدة، وخير الكلام
ما قل ودل.
ما قل ودل. نشكر باسمكم الأستاذ الفاضل المحبب النقد أستاذ محمد حسام أحمد الزميل العزيز، على أمل اللقاء بكم مع ضيف آخر. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شهر والدنيا تشوف موت سنانا، بليالي لها معنا ومعنا نقضي معنا.